بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الروح الأمين على عباده المرسلين، فأوحى إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاؤكم لقاء الجامعة، لقاء يتجدد على طاعة الله تعالى، واجتماع على حب الله عز وجل. وكما تعودتم، فقراتنا متنوعة متعددة متجددة، ويحل علينا ضيف كريم في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، وحوار حول الأحداث الجارية وموقف الدعوة منها. ومعنا مجموعة من الملفات المغلقة التي طالما غلفها الصمت نقوم بفتحها ومناقشة أبعادها. وخير ما نستهل به كلامنا هو كلام الله عز وجل، ومع القرآن وأخونا أحمد مجدي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله
عاما وكانت الأفواه مكممة ولا يستطيع أحد أن ينطق ببنت شفة، وبعد أن من الله علينا وزال ذلك النظام البائس آن الأوان لنفتح سويا هذه الملفات المغلقة التي طالما سكت عنها الجميع، فلن نستكين ولن نسكت بعد الآن. أخي أريد أن أسألك، هل عندك معلومات؟ أخي ما هي ثقافتك؟ أخي هل تتحرك لتدافع وتناضل؟ هل تحاور وتناقش؟ أين زملائك؟ هل هم معك هنا؟ هل تزيد الوعي لديهم؟ هل أنت مستعد دائما؟ ثقتي فيك كبيرة، فلا تخزلني. الآن نفتح سويا هذه الملفات المغلقة ومع الملف الثاني حول ذلكم الثالوث الذي يشبه ثالوث النصارى، فلا تستطيع أن تفرقهم عن بعضهم. حول ذلكم التحالف الثلاثي في الهجوم والعدوان على الإسلام، تحالف النصارى والإعلام والكنيسة. هل أفعال الكنيسة والنصارى هذه وليدة اللحظة، أم أن لها جذور عميقة قدم شنودة؟ هل سمعت قبلا عن جماعة الأمة القبطية؟ إن لم تكن سمعت بها من قبل فهيا بنا نكشف أبرز ملامحها، وإن كنت سمعت بها فستجد معنا مفاجآت ومعلومات جديدة. فمع التفاصيل،
في الأربعينيات من القرن العشرين حيث كانت مصر لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الإنجليزي، زرع النصراني حبيب جرجس فكرة تنظيم يسمى جماعة الأمة القبطية، وكان الهدف من إشهارها مواجهة الفكر الإسلامي الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين وقتها، ثم أشهرت في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1952 ميلادية على يد محام شاب يبلغ من العمر 20 سنة اسمه إبراهيم فهمي هلال. كان للجمعية بنود قانونية، نصت المادة الخامسة من قانون تأسيسها على أن تعمل الجماعة في سبيل تحقيقها، وهي أولا إصلاح شؤون الكنيسة القبطية، ثانيا تعليم اللغة القبطية وتاريخ الكنيسة وإحلالها محل اللغات الأخرى والتمسك بعادات وتقاليد الأمة القبطية، ثالثا إصدار جرائد يومية وإسبوعية وشهرية تكون منبرا قويا للدفاع عن الأمة القبطية، رابعا الاهتمام برعاية الأقباط محليا ودوليا، وخامسا إنشاء دار كبرى تسمى المركز الرئيسي للجماعة وسط القاهرة. وكان شعار تلك الجماعة الإنجيل دستورنا والموت في سبيل المسيح أسمى أماننا. تحول ذلك التنظيم من تنظيم خدمي يهدف إلى خدمة الأقباط إلى تنظيم إرهابي متطرف، وكان أول من اكتوى بنار هذا الإرهاب المتطرف هي الكنيسة نفسها. فقد قام التنظيم عام 1954 ميلادية باختطاف البطريرك الأنبا يوساب الثاني من مقر المطرانية وقتها بقلب القاهرة، وأجبروه على توقيع الاستقالة، ونقلوه بالقوة وتحت السلاح إلى أديرة وادي النطرون، ودعوا الشعب إلى انتخاب بطرك جديد، وتحصنوا بالمقر الرئيسي للبطرة يركية، ثم تدخلت الشرطة وألقت القبض عليهم، وأحيلت المجموعة المسلحة للمحاكمة، وصدر ضدهم أحكام بالسجن، ثم قتلوا جميعا في ظروف غامضة داخل سجونهم. وأثناء المحاكمة كان الدكتور إدوارد غالي الذهبي يترافع ضد المجموعة المقبوض عليها من تنظيم الأمة القبطية، فتلقى سيلا من التهليلات من باقي أعضاء التنظيم الهاربين، ما جعل الداخلية حينها توفر لهم حراسة مشددة. وقد تقدمت وزارة الداخلية بمذكرتين بيّنت فيها أغراض الجماعة التي تهدف إلى إقامة دولة قبطية باستعمال القوة المسلحة، فصدر قرار بحل الجماعة. هرب أعضاء الجماعة المحظورة إلى أديرة الصحراء المهجورة، وكان منهم نظير جيد الذي ترهبن في العام نفسه هربا من الملاحقة الأمنية، وتسمى باسم الراهب أنطونيوس السورياني، ثم انضم إلى مجموعة متمردة عن الكنيسة تحت قيادة الأب متى المسكين. وبعد لقاءات ومفاوضات مع البابا كيرلس السادس، عاد الراهب أنطونيوس السورياني إلى العمل داخل الكنيسة، وترقى في المناصب بسرعة غريبة، حتى إنه أصبح المشرف على مدارس الأحد ورئيس تحرير الجريدة الخاصة بها بعد 4 سنوات فقط من رهبنته. وبعدها ب3 سنوات تم تعيينه أسقفا عاما للكنيسة القبطية، وهو منصب كبير وخطير، ولم يحدث أن توله راهب من قبل بهذه السرعة. ووقتها بدأ هذا الراهب يكتب في مجلة مدارس الأحد عن ضرورة إحياء اللغة القبطية وهجر اللغة العربية وتوحيد الأمة القبطية بإزاء الغزاة العرب كما وصفهم، ما أجبر البطريرك كيرلس على معاقبته خضوعا لرغبة الدولة حينها. لكن مكانة الراهب المحيرة بين رهبان الكنيسة وسطوته الغريبة كانت تعيده في كل مرة أقوى مما كان في المرة السابقة. ثم تتوالى الأحداث، ويصبح بعدها الراهب أنطونيوس السورياني نظير جيد سابقا بابا الأقباط النصارى رقم 117 باسم شنودة الثالث في عام 1971 ميلادية، مخلفا لكيرلس السادس.
إذن فكيف تغير معهد الكنيسة بعد تولي شنودة كرسي البابوية، وهل ساهم ذلك في تغيير المشهد السياسي المصري أم لا؟
اتجهت الكنيسة بعد تولي شنودة مقاليدها إلى انتهاج سياسات جديدة تهدف إلى رفع مكانة الكنيسة كقوة مؤثرة في الأحداث السياسية. فقد كانت الأحوال المادية في الكنيسة المصرية في عهد كيرلس السادس متردية للغاية، حتى اضطرت الكنيسة إلى طلب أموال من الدولة مرتين لدفع مرتبات العاملين بها، وقامت الدولة بترميم الكاتدرائية بالعباسية من أموال الدولة نظرا لعدم توفر الإمكانيات المادية بالكنيسة. وعندما تولى شنودة منصب البابوية قال: لقد مضى الزمن الذي يمد البابا فيه يده إلى أغنياء القبطي. وفي عهده التحقت الكنيسة المصرية بمجلس الكنائس العالمي الذي أنشأته الاستخبارات الأمريكية إبان الحرب الباردة لخدمة مطامعها الاستعمارية، بعد أن كانت رافضة الانضمام إليه في عهد كيرلس السادس، وانهالت حينها الأموال على القساوسة. وذكر القس إبراهيم عبد السيد في كتابه أموال الكنيسة من يدفع ومن يقبض، ذكر أن التمويل الكنسي بلغ 2 مليار دولار في العام أغلبها من الخارج. ومع تولي شنودة حكم الكنيسة تعالت وتيرة الصراعات الطائفية، بعد أن كان المسلمون والأقباط يعيشون وينعمون في ظل السلام المتبادل بينهم. وكان أبرز تلك الحوادث حادثة الزاوية الحمراء عام 1981 ميلادية، وملخصها أنه قام نزاع بين المسلمين والنصارى على أرض فضاء، انتهى بقيام المسلمين ببناء مسجد مما أغضب قبطيا فخرج بسلاحه وقتل أطفالا مسلمين. وتوالت الأحداث بعدها، فخرج المسلمون واشتعلت الفتنة بين المسلمين والنصارى. عقب تلك الأحداث أعدت لجنة فرعية بمجلس الشعب تقريرا جاء فيه تأكد للجنة أن بعض المتطرفين من القيادات المسيحية وبعض المتعصبين من رجال الكنيسة قد حاولوا تضخيم بعض الأحداث الفردية وتصويرها في صورة صراع ديني وأنها اضطهاد للأقباط، بل ووصل الأمر إلى حد افتعال بعض الأحداث وإلصاق التهمة بالمسلمين بهدف إذكاء نار الفتنة، واتخذ بعض القصص من مثل هذه الأحداث مادة للموعظة التي يلقونها في الكنائس، فتحولت بعض الكنائس إلى منابر لنشر الشائعات الكاذبة وبث روح الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وتسجل اللجنة أسفها مما لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة شنودة دأبوا على التشكيك، وأنهم تمادوا في مسلكهم وأوعزوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون ما تمحيص، وأوعزوا بنشرها في المجلات الصادرة بالداخل والخارج، وأن البابا شنودة يريد أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة، وأصدرت هيئة مفوض الدولة قرارها ضدهم، وفيه إن البابا خيب الآمال وتنكب عن الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد، واتخذ الدين ستارة يخفي أطماعا سياسية كل أقباط مصر منها براء، وإنه يجاهر بتلك الأطماع واضعا بديلا له بحرا من الدماء تغرق فيها البلاد من أقصاها إلى أقصاها. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية لعام 1981 بعزل شنودة من منصبه وتحديد إقامته بدير وادي النطرون، ثم ما لبث أن قتل السادات وعاد شنودة لمنصبه عام 1985 ميلادية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك الذي مارس نظامه التدليل الطائفي غض الطرف عن الكثير من إجرامات الكنيسة في حق شعب مصر.
إذن فكيف تطورت الأحداث في 30 عاما الأخيرة نتيجة ذلك التطور المريب؟
أصبحت الكنيسة دولة داخل الدولة، بل دولة فوق الدولة، وأظهرت الأحداث في السنوات الأخيرة تنامي نفوذ الكنيسة المصرية على الجانب السياسي وتأثيرها على الكثير من قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، وصارت تتعامل بمنطق ندية وترفض في الكثير من الأحيان الخضوع للقرارات السيادية، وكأنها دولة منفصلة لا علاقة لها بالحكومة المصرية. برز ذلك عندما تحدى شنودة القضاء المصري رمز الدولة وسيادتها، وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة على إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من النصارى كي يتزوج مرة أخرى. أعلن البابا شنودة عن رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهدد أي قس مصري بالشلح لو قبل قرارات المحكمة، وأعطى تصريح زواج ثاني لأي نصراني على الرغم من الخلاف بين قيادات الكنيسة حول ذلك الأمر، وبالرغم وتحدى قوانين الكنيسة وتحدى قوانين الدولة المصرية، برغم أن بابا روما وأسقف كانتربري لا يستطيعان أن يتحديا قوانين الدولة البريطانية أو الدولة الإيطالية، وجيش الأقباط ضد هذا القرار وانطلقت المظاهرات في ربوع البلاد.
إلى هذا الحد نقف ونستمر بكثرة الملفات المراقبة بعد هذا الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الواقع الإخوة عدوا عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: ربما تكون الخطة الآن هي تغليط البلاد في فتنة طائفية كبيرة واستدراج السلفيين في مثل هذه الأعمال. نرجو التعليق على أحداث إمبابة وبقرقاص من حيث المستفيد من هذه الأحداث ومن وراء هذه الأحداث، ونصيحة توجهونها لأبناء الدعوة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث خاصة مع توقع تكرارها. في الواقع أن المشكلة بتكمن في أن الأقلية، أن النظام الحكم المستبد بيتحول إلى أقلية، بيسموها شلة أصحاب المصالح. فبغض النظر عن دينهم وأنهم مثلا غالبيتهم ينتمون لدين الأغلبية، لكن في الحال بيتحولوا الأقلية منبوذة. وذلك لا، المصريين من كتر ما عانوا من ذلك يقولوا إيه الحكومة، دائما نتكلم على الحكومة يعني اللغة عدائية والشارع بتاع الحكومة. حتى الطفل الصغير يقول لك إيه الشارع الحكومة وكذا. فالحكومة بتمثل إيه الحكومة في ذهن المواطن المصري البسيط، المجموعة دول، المجموعة اللي مسكين، فدول الحكومة والباقي الشعب. الحكومات الدكتاتورية بتحس بالخطر، فدايما الحكومات الدكتاتورية تقرب الأقليات، لأن الأقلية بطبيعتها بتشعر بالخطر. يعني لما يوجد أقلية تعيش وسط أغلبية وهيعملوا معايا إيه دول؟ لا، في الطبيعي سلوك بيحصل نوع من الفعل ورد الفعل، بمعنى سلوك الأغلبية ومدى تقبلها للأقلية، ثم سلوك الأقلية ومدى احترامها للأغلبية، هو اللي بيحدد المعادلة. فبالنسبة لواقع المسلمين كانت الأغلبية بتتبع يعني قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالأقلية بتشعر بالامتنان الطبيعي، لو ما فيش أقباط المهجر ولو ما فيش ولو ما فيش، تلاقي الأقلية بتشعر بالامتنان للأغلبية التي احتضنتها. ودايما أنا بقول أن الكاتب الصحفي أو المفكر رفيق حبيب نموذج لكاتب نصراني عنده وفاء وعنده يعني احترام للعهد وحفظ للجميل. والمسلمين يعني احتضنوا النصارى ونحو ذلك. فالطبيعي أن الأقلية تعمل إيه؟ أولا بتشعر بقدر من الاطمئنان، وبتعرف ان مستند حمايتها من درجة شعور الأغلبية بأن هذه الأقلية أقلية غير مثيرة للمشاكل. بل بيحصل بهو أكثر من ذلك. يعني كنت زمان تسمع عن ان التاجر الفلاني النصراني يعني بيبيع أرخص وأحسن، دي مبالغة في الأخلاق الاجتماعية عشان يحصل على فرصة. ما هو انت التاجر قدامك التاجر المسلم والتاجر النصراني، لو الاثنين زي بعض هتختار المسلم. ما هو مش معقول هيقعد يشتغل على 5% بتوعه بس يبيع لهم ويشتري منهم. فكان المجتمع ماشي كويس، يعني المسلمين ملتزمين بالواجب الشرعي بالبر والإحسان، والنصارى ملتزمين بميثاق العقد الاجتماعي او البر والإحسان انه يؤدى ويرد بحسن الجميل، حسن احترام الإسلام، ويعني المنة لمن أعطاهم هذه الحقوق. يجي طرف أقلية قوية، أقلية قوية تقول للأقلية التي استمدت أمنها من ميثاق الأغلبية: طب افرض الأغلبية غدرت، طب افرض الأغلبية عملت كذا. مين الأقلية اللي بتيجي تعمل كده؟ الاحتلال. الاحتلال جاي بقوة عايز يخترق، فيقول للأقليات اللي جوه بالذات مع التوافق في الدين، إن كان طبعا لما تتكلم دلوقتي على أمريكا العداء بين البروتستانت والأرثوذكس يعني كأنهم دينين تمام، ولكن هو كأقلية. ولا فأمريكا راحت على الشيعة في العراق، أمريكا بتحاول توجد شيء اسمه البهائية في مصر، تحاول توجده. ليه؟ هو يقول للأقلية دول بيحاول يفتعل مشكلة في النوبة، فالأقلية القوية اللي جاية تحتل أو تنهب أو تسيطر بتتعضد بالأقليات التي كانت تستمد أمنها من الميثاق مع الأغلبية وليس من حمل السلاح أو ليس من المناوشة. يقوم يقول له أسلحك ولو تسليح احترازي، أسلحك يعني أنت هم المسلمين لو اتجمعوا عليكم وكل واحد حدف طوبة هيموتوكم، يبقى لو المسلمين معاهم طوب يبقى أنت يبقى معاكم آلي. بيجي الأقلية الأقلية القوية اللي لها غرض في اختراق المجتمع تقلب الأقلية اللي استمدت أمانها من الأغلبية، تقول لا خذ سلاح، والحكم المستبد بيعمل كده، يعني الاحتلال بيعمل كده والحكم المستبد بيعمل كده. الحكم المستبد استقوى بأقلية، بالذات ان الأقلية دي بقى لها علاقات دولية وتقدر تبقى ورق الضغط في أي مفاوضات. هل هذا أعطى الأمان للحكومات المستبدة؟ لم يعطيها الأمان وزالت بفضل، رغم محاولات الكنيسة المستمرة لعرقلة إزالة النظام السابق وبكاء يعني شنودة على يوم تنحي الرئيس مبارك. هل هذا أعطى الأمان للأقلية؟ نقول هم لو عقلاء لازم يعرفوا أن الأمان الوحيد يأتي من عهد مع الأغلبية، لأن أنت اتسلحت والأغلبية مش مسلحة في حوادث الزاوية الحمراء، في حوادث الكشح، في حوادث إمبابة، ما يحاولوش يزيفوا التاريخ والواقع، هم اللي بدأوا لأن هم مسلحين، والتسليح جه بقرار خاطئ واستدراج من قوة سمحت لهم بالتسلح. يوم هو لما هياخد الضربة الأولى ويوقع قتلة الناس هتسكت؟ بتهيج بيردوا، لان انت معكش السلاح الحاسم ولا عددك لو معك نووي حتى مش هتحسم. في الكشح وانا حكيت القصة دي قدامهم في امرأة مسلمة مسنة تشتري قماش من تاجر نصراني وفي قرية صغيرة، ده لو برضو دايما بأكد على ان احداث اللي بتثير قلق مع النصارى لو حصلت مع المسلمين هتعمل قلق زيه. انت في الصعيد وفي قرية صغيرة واحدة اختلفت مع تاجر راح ضربها بالقلم، ابنائها راحوا ضربوه، ومع ذلك ما لقيناش حد كبير منهم يجي يقول لا ده انتوا لكم حق، زي ما بيحصل برضو في الصعيد حتى بين المسلمين، ده انتوا حقكم يجي لكم لغايه عندكم بس سيبوه احنا نجيبه لكم، انتوا لا ده دافعوا عنه، حصلت مجزره. اللي سخنها اكتر ان القس طلع فوق الكنيسه وضرب بالرشاش. فين السلاح ده؟ مين اللي دخله جوه الكنيسه؟ لما يجي يقولوا لنا النهارده مفيش اسلحه في الكنائس واين الدليل؟ بنقول الدليل الكشح والدليل امبابه. طب يقول لك ده خطا فردي، ليه ما راحش النيابه؟ استدعي، الآن هو متهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، متهم بالقتل العمد وامتنع اعتصم جوه الكنيسة. طبعا المسلمين اللي اتضربوا بالنار راحوا ردوا عشوائي على محلات وبيوت النصارى. يوم هو دي الصورة اللي تتصور، المسلمون يحرقون بيوت ومحلات النصارى، وإلا واقفين النهاردة واليومين دول قدام مسبير ويطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن الكشح. حاكم كله، واعرض القصة قدام الإعلام واضحة. نفس القضية في إبابة، واحد بيستغيث إنه زوجته مخطوفة في الكنيسة، ده لو نصراني بيستغيث إنه زوجته مخطوفة المروءة والشهامة تقول يجب نجدته. طب سلطة القانون طب نجدته من خلال القانون، لكن ما سيبوش. الناس تحركوا معاه وكانوا عايزين يدخلوا جوه الكنيسة، والإخوة السلفيين هم اللي منعوهم وقالوا لهم لا نستنى الشرطة والجيش هي اللي تيجي تفتش. جات الشرطة والجيش، طلع واحد نصراني على سطح البيت المجاور للكنيسة بيضرب بالرشاش ومعاه ستة بيضربوا بالملتوف، وبعد كده الدنيا هاجت. يوم هم جايبين الهيجان اللي بعد كده طب ما ويجيب المشهد اللي قبل كده والمشهد ده في النص يتشال. سلفيين وقفوا قدام الكنيسة وتجمهر انتهى بقتال او انتهى انهم حرقوا الكنيسة اللي حرقها بلطجي. في كل المرات اللي سلحهم يعرف كويس جدا ان السلاح سوف يستخدم ولو عفويا ولو في لحظة انفعال. فاذا احنا بنقول في خلل. اللي عايز يعالج يعرض كده المواضيع واضحة ويقول مين اللي قال لهم يتسلحوا وازاي ينزع هذا السلاح وازاي يرجعوا تاني يعرفوا ان امانهم من العهد الذي يعطي لهم الاغلبية. وعمر ما البندقية عطت امان لناس بالذات ان هم 5% لو كبرناهم قوي 10%. وده غير صحيح. من ايام كرومر كرومر كان تعداد كرومر بيقولوا ان هم 6%. والهجرة وقلة النسل والدخول في الاسلام التسجيلات على اليوتيوب بتقول. يبقى انا مش ممكن يكون ايام كرومر 6% دلوقتي يبقوا 20. وسواء كانوا 5 أو 6 أو 20 امانهم من العهد مع الاغلبية. طيب هل اللي دايما بيغري النصارى ان هم يعملوا كده ممكن يحرك يدوس على زرار في وقت معين؟ اه ممكن ممكن. يعني في حد من ايام الاحتلال بيغريهم يبقى معاهم سلاح والحكومات الدكتاتورية بتغريهم بحمل السلاح. وفي اي فتنة هم هيضربوا ويتضربوا يبقى كده القوة الغاشمة استفادت من وجود قلاقل واستفادت ان فيه كتلة من المجتمع مرتمية في حضنها ويقولوا لها احمينا. طلع في الاخر نظام السابق هو اللي عامل حادثة كنيسة القديسين. يعني لما لقى ما حدش بيضرب هو اللي ضرب عشان يقولوا له احمينا. طيب مثلا حادثة امبابة في سيدة مختطفة. نعم طبعا بعض الكتاب بيحاول يشكك في اسباب اسلامها. قال لهم طب يا اخوانا لما نيجي نقول الكاتب الفلاني بيسب الاسلام يقول لك مش قصده. تقول هو كتب سب في الاسلام؟ يقول لك لا انتوا بتجعلوا نفسكم حكام على قلوب الناس. طيب القاعده المتفق عليها ما نبقاش حكام على قلوب الناس. مين اللي قال لهم انها اسلمت فرارا من زوج؟ وليه ما يكونش وده كلام حقيقي وبيحصل لما لقت ان الدين اللي هي بتؤمن بيه بيحتم عليها ان تعيش مع رجل ممكن يكون عنين ممكن يكون سيء الخلق بيضرب ملهاش مخرج فقالت هذا لا يكون من عند الله. طب مين بينسب الى الله شرع اخر في مخرج لما الاتنين يطلعوا مش متفقين مع بعض؟ فقالوا لها الاسلام ارض واسلامت. ايه اللي يمنع في لحظة سبب ما خلى واحد يدخل في الاسلام؟ كل واحدة هربت من زوجها وقالوا لها هو حكم ربنا ان انت ملكيش مخرج وقيل لها ان في الاسلام مخرج فقالت يبقى هو الاسلام العدل يبقى هو الاسلام هو الحق. قرت وكملت ودخلت ملناش ننقب عن قلوب حد حتى لو هي جاءت سخطا على زوج وقالت انا دي بداية قصتي نهايتها بقول دلوقتي لا اله الا الله محمد رسول الله. فقارتوا وينهم بعض الكتاب طبعا يعني الدكتور ناجح ابراهيم اتمنى ان يكف عن اعتبار عقله هو العقل الوحيد في الوجود. يعني كان احنا قعدنا 25 سنة نقنع هذا العقل ان مفيش داعي للصدام مع الحكومة والشرطة والدماء وبعد 25 سنة اقتنع. النهاردة عقله ان احنا لازم مش عارف نلغي ايه ونعمل ايه ونلغي وعقله بيقول ان الاخت عبير ما تشرفناش انها تسلم دي اسلمت سخطا على زوجها. هل لا شققت عن قلوب الناس؟ وبعدين يخطى بقى كل من دافع عنها وكل من دافع عن كاميليا ويتكلم من برج عاجي يقول له اتق الله. يعني حاول تقف في النص مرة بلاش تبقى في أقصى الطرف وبعدين لما تيجي تنقل ما تعديش عن نص، تقوم رايح الطرف الثاني. وفي كل مرة حتى إخوانه في الجماعة الإسلامية لم يسلموا من نقده ولمذه، لأنه هو مفكر وهم مش مفكرين. ويسأل في قناة يعني يقول لهم أصل هم إن الواحد ليه سبت مجلس الشورى الجماعة، يقول لأن الإخوة عايزين بدل ما نتقدم إحنا بيهم عايزين يرجعوا بينا، يعني محتاجين ما حدش يعتبر نفسه هو العقل الوحيد في الوجود. وياريت يبقى يشرح لنا يعني لما ياخد قرار ان عبير دي ما تشرفناش، او انه هي اسلمت يعني اسلامها غير صحيح، يقول لنا ايه الوسائل اللي استجدت عن دول الكشف عن قلوب الناس. وهل لما انا اللي بتكلم فيه دلوقتي هاب ان القصة طلعت في الاخر مكذوبة من اساس، لما افترض افتراض نظري انا كرجل جالي حد يستغيث بي الشهامة اغيثه، كان زمان عند الدكتور ناجح ومن غير ما يستغيث ونخرج وبايدينا الناس استغاثوا قالوا هنجيب السلطة اللي تحقق. راجل بيستغيث هنساعده نوصله للشرطة للسلطة اللي بتحقق. فبنقول ان يعني قصة الاخت عبير كونها اسلمت سخطا من زوج لا يعبها ولا يجعلنا نفتش في نيتها، كونها تزوجت عرفيا وترددت في اثبات هذا، هذا خطأ منها انها تتردد، كان لازم يكون عندها الشجاعة. بس طبعا من اين تأتي بالعلم واحدة مطاردة وخايفة وهتعيش مع راجل وحكم الاسلام انها بمجرد ما اسلمت فسخت من زوجها، واجراءات المحكمة معرقلاها، اقول لها عيشي بلا زوج وفي فتنة، وإلا عشان تبقى انت ارجاء اجراءات كونها تزوجت عرفا هذا امر، عرفيا هذا امر غير مفهوش مشكلة شرعا، ولكن هي ورطت نفسها لما استأمنت الدكتور ناجح على قصة الزواج العرفي، وهو قال هي ما رضتش تقولها فحذفناها من الحوار، وهو طلع قالها في برنامج فضائي. طبعا يعني هي قالت له ما تحطهاش في الحوار كانه يعني يبقى ما علينا. هذه القصه طلعت صح طلعت غلط، الاخت حسن اسلامها لم يحسن اسلامها، مش هي دي القضيه. لكن انا متشكك، وده هو بيت القصيد في اجابه السؤال، اليوم اللي عثرت فيه الاحداث جالها التليفون ازاي لكي تستغيث بهذا الرجل الذي تزوجته عرفيا، ويذهب هذا الرجل الى الاخوة يستغيث بهم على ان زوجته مختطفة؟ قد يكون هناك من يحرك الاحداث. وبالتالي انا ما بقولش ان الناس لما راحوا ساعدوا الاخ زوج الاخت عبير متجوزة عرفي كانوا غلطانين، ولكن الاستفادة من اخطاء الماضي لو تكررت يا ريت يوصلوا له الشرطة والجيش وهم بعيد عن مكان الاختطاف، لان هم لما تواجدوا امام مكان الاختطاف عطوا الفرصة. لو قلت الموقف اتكرر لان في شك ان في افتعال. طيب دلوقتي الموقف ان راجل ضرب النار هو ده المجرم الرئيسي في واقعة اختطاف، لو ثبتت هتبقى دي الجريمة رقم واحد، اطلاق نار ده ثابت واضح، وده الجريمة رقم اتنين، وبعدين ردود افعال اخرى جواها جرائم احنا ما عملناش اعتصامات ولا مظاهرات على اللي اتمسكوا من الاخوة لمجرد انهم شاركوا في ردود افعال، ولا راحوا النصارى يعملوا مظاهرات لاطلاق سراح من معروضين امام القضاء، اطلق سراحهم. طب استنى نشوف مين ثبتت عليه التهمة ومين لم تثبت حتى لما نتكلم قانون. وبعدين يبقى ده السؤال الثاني، الاعتصام شر حركة المرور، هتافات بالطول بالعرض احنا اصحاب الارض، الاستنجاد بامريكا وطلب الحماية الدولية، دي تهمة خيانة عظمى. مش بيقولوا دولة القانون يطبق على اللي بيطلب احتلال بلده تهمة الخيانة العظمى، وده يدل مين المحرك. ومايكل منير موجود في الأحداث، واللي خطأوا الشيخ يعقوب في لما قال معاهم تأشيرات أمريكا وكندا يروحوا، هو أخطأ في التعبير، كأن الكلام على كل من قال لا. احنا عارفين ان من ضمن من قال لا بعض الإسلاميين، ولكن هو الكلام أظن اللي كان يعتمل في نفسه كلام على مايكل منير وأشباهه، ما يهموش البلد تولع. هو بيلعب بطريقة يا صابت يا اتنين عور، او اللي يسموها الرقص على حافة الهوية. يعني هو هيصعد المكاسب جت هيبقى مايكل منير اللي جابها، ولعت هو معاه تأشيرة امريكا وكندا. يبقى اذا ما غلطش الشيخ يعقوب، هو اذا بقول ايه كان الخطأ ان المعنى ده اسقطه على كل من قال له، ولان مايكل منير واشباهه كانوا عمالين يقولوا ناس قولوا لا والا مصر هتبقى اسلاميه. الشيخ كانه ذهنيا تصور دول قدامه وهو بيقول الخطبه ويخطب عليهم، بقت سقطه اضطرينا نعتذر عنها. مين اعتذر عن مين؟ اعتذر بقى عن حمل السلاح، ومين اعتذر على الاستقواء بالخارج، ومين اعتذر عن المطالبة بالحماية الدولية، ومين ومين ومين. ولكن في الآخر بنقول عايزين نفوت الفرصة، نعرف ان الامور لا بتترتب. يعني طب بعد الوقفة والحماية الدولية والكلام ده عايزين دستور جديد؟ الله، مال الدستور؟ هو الدستور الجديد هو اللي خلى عادل لبيب بتاع اسمه عادل لبيب اللي ضرب النار يضرب نار، هو اللي خلى الكنيسة تخطف عبير، هو اللي خلى حتى البلطجية اللي في مبابة منظر الدم يفورهم يروح يحرقوا كنيسة. لا الدستور الجديد ولا القديم له علاقة، دي تصرفات لازم تتصلح وعقليات لازم تتعدل. انت بتقولي عايز دستور جديد دلوقتي، المشكلة ايه اللي جاب دي ردي؟ عايزين مجلس رئاسي، وده اللي يقول لنا ان المحرك فريق لا يريد مصالح النصر. وده نداء بنكرره لهم كتير، ان كان يا عقلاء النصارى احنا رافعين، مش رافعين لافتة التعايش السلمي لفتة وقاعدين تحتها، ده احنا بنطبقها بقالنا 15 قرن. انتم اسعد اقلية في العالم، ايه اللي يخليكم تشيلوا سلاح؟ ايه اللي يخليكم تخطفوا واحدة اسلمت؟ ولو كان الكلام ده بيعملوا فئة قليلة منكم، ليه ما بتتبرقوش منهم؟ وايه اللي يخليكم تستخدموا السلاح؟ وايه اللي يخليكم تطلبوا امريكا؟ وامريكا كانت بتعمل فيكم ايه زمان ايام الرومان؟ وهتعمل ايه دلوقتي؟ وعملت ايه النصارى العراق؟ ولكن امثال مايكل منير مش هيسمع عمره الكلام ده، لكن اللي وارد يسمع افراد مقهورين مكبوتين، انا واحد منهم، اقسم بالله العظيم ان ده حصل. كنت بناقشه في مسألة كمسألة قانونية بحتة، وأقول له لائحة الطلاق اللي كانت موضوعة من سنة 1938 عاملة 10 أسباب للطلاق عند النصارى، في كل طوائف، وكان موافق عليها ثلاث كهنة، ثلاث بطارقة للكنيسة الأرثوذكسية قبل شنود تعاقب عليها، فدي بتدي فرصة للخلاص. لا الزوج عنين، الزوج مريض مرض معدي، 10 أسباب، لأن الطلاق أقرب، يعني وجود فرصة للتخلص من الزواج، من زواج فاشل أعدل. ما تقوليش أنت بتهدم زواج وأنا بهدم زواج قائم على الحب والمودة أو. فكان بيقول لي، هو شاب، أنا شقتي جاهزة ومعايا متيسر وخايف أتجوز يطلع فيه مشكلة معرفش أطلق. يعني اذا هي ناس عايشه كبت بس مش قادره تتكلم، حتى في الدين بتاعها. وبعدين بيقول لك يجي يقول له ظاهرة من يسلم، يقول معظمهم بيسلم عشان الطلاق. طب ما اطر دماغك يعني، انت عامل له مشكلة. يقول لك الكتاب المقدس، طب يعني طبعا ده كلام مش عايزين نخوض فيه دلوقتي، لان احنا لو حتى النص لو احنا تغاضينا عن جزئية التحريف ومش التحريف، النص اللي هو متمسك به نص غامض جدا ان تحريم الطلاق، لان ما عقده الله ده المنسوب لعيسى عليه السلام ومنسوب لبولس بطريقة اوضح، ما عقده الله لا يحله الانسان. طيب الزواج، خد بالك الزواج والطلاق والحاجات دي عند النصارى اجراءات كنسية لازم تتم، يعني مفيش يعني، ودي مسألة مهمة لان البعض بيتوهم. احنا عندنا الزواج عقد زي البيع، مش لازم تروح تعمله في الجامع، بل ما يعني البيع بتعمل ايه؟ البائع والمشتري بيعملوا الإجابة والقبول، تم البيع. الزواج إجابة وقبول بين ولي المرأة والزوج. فاخترعوا لنا، وده شيء شرعي ما فيهوش مشكلة، توثيق الزواج زي ما توثيق الايه الميلاد، حالة الولادة حصلت خلاص خلصت، وبعدين التوثيق ملوش اي علاقة بيها، ده هيروح الوالد ويروح مثلا الطبيب يشهد قدام موظف الصحة ان الايه الولادة تمت، فيتعمل بيها وثيق. جه في الزواج عشان الناس مش حافظة الصيغة وعشان الناس مش عارفة يعني، فالموظف اللي هو موظف بدل ما يبقى موظف الصحة اللي بيكتب المواليد بقى بيشترطوا فيه معلومات شرعية، وبقت الناس تقول له طب عرفنا الصيغة بالمرة، مع ان هو دوره ايه؟ التوثيق زي موظف الصحة بالضبط. وبالتالي ممكن يتم الزواج بدونه بالإجابة والقبول بين الله، عشان دي نقطة مهمة يعني ان نعرج عليها بالمناسبة. فهم عندهم في اجراءات صلوات معينة بيعملها الكاهن عشان الزواج ينعقد، والا ما يبقاش زواج، واجراءات بيعملها في الطلاق. طيب قالوا الزواج عقده الله، لو عقد الله بمعنى شرع الله ومارسه الكاهن، لو اعتبرنا قلنا استبعدنا حتة التحريف ما اتكلمناش فيها، طيب ما الطلاق هيبقى شرع الله الموجود في التوراة الى يومنا هذا، بل في الانجيل انهم سألوا عيسى عليه السلام عن الطلاق فقال ماذا تجدونه في الناموس، قالوا ان الرجل اذا اراد ان يطلق امرأته يطلقها ويعطيها وثيق، فالطلاق برضه هيبقى شريعة الله وايه ويمارسه الكاهن. لو اعتبرت يبقى الاثنين متساويين تماما، ليه بتعتبر الزواج ان هو عقده الله وان لما تيجي تعمل الطلاق بنفس الطريقة هيبقى حله الايه الانسان؟ فكلام فيه غموض محتاج تفسير، ده مش قضية. عموما بنقول هو نداء لعقلاء النصارى انهم يتحركوا ويدركوا قبل ان يذهب بهم متطرفوهم الى عداء مع الاغلبية. طبعا يبرز هنا حتة انه مش عايز يوصل للعداء مع الاغلبية، فقال حلو قوي السلفيين دول نضرب كذا عصفور بحجر. اولا السلفيين الناس عموما عارفين ان هم حراس العقيد، لما حد بيسب القرآن السلفيين بيتحركوا، لما بيشوي لمز القرآن عرضا السلفيين يتحركوا، لما اذا السلفيين لو حد قال ان هم اللي اتحركوا للاعتداء على النصارى الناس هتسد، قال لك خلاص يبقى احنا كده الصراع بين النصارى وبين السلفيين، اولا نقص السلفيين عن الساحة وحاول ليه دلوقتي، والامر الثاني الاخباط يعيشوا دور الشهيد من غير ما يعادي المجتمع ككل. اللعبة دي ما بتستمرش كتير فلازم الحذر منها، واحنا من جهتنا حرصا على مصلحة البلد ياريت بلاش نبقى احنا في الصورة ونشوفهم هما هيشاكسوا مين. طب هما دلوقتي بقالهم اسبوع قدام مسبيرو بيقول لك احنا الاقباط فينكم يا سلفيين، ما راحوش السلفين عندهم، مشوا هدوا، راحوا مكسرين ازاز مسبير، راحوا قاطعين الطريق. يعني واحد بيقول شكل للبيع بس يفضل ان يكون الشكل مع سلفي، ولو اللي راح بلطجي هيقول لا كان فيهم واحد بسلفي، واحد بجلبية، واحد بدقن. ليه؟ لانه هو عايز شكل ويكون الشكل مع سلفي. دول بتوع مايكل منير. احنا بنقول لعقلاء النصارى ادركوا هؤلاء قبل ما يحرقوا البلد. حتى شنودة نفسه بقاش له سيطرة عليهم، يعني بعت لهم كفاية ونفذ وصبر، السلطة نفد ومش عايزين يمشوا ولسه بيقولوا شكل للبيع. فاحنا هنستمر في خطابنا، نوجه عموم النصارى انهم يحذروا هذا المخطط، واحنا برضو هنقول لعموم المسلمين السلفيين مش بتوع شكل. السلفيين حاموا الكنائس في الاسبوعين اللي كانش فيهم امن، حاموا ممتلكات النصارى. السلفيين صبروا على مقتل سيد بلال رغم ان الرسالة كانت النصارى دمرت لهم كنيسة. كل القرائن تقول ان حركة مش ممكن يكون عاملها حد مسلم فضلا ان يكون سلفي، لان لو قلنا واحد مسلم ومحتقن من الكنيسة يدخل جوه مش يفجر بره، ما دقتش في وشه الكنيسة اللي في وشها جامع، فكان واضح ان هو مش. ومع ذلك عشان هم زعلانين وغضبانين قتلنا منكم واحد يا سلفيين، ردوا بقى خلي عندكم دم. والى الان كان في اعلام طول عمره محسوب على الكنيسة يقول السلفيين ما كانش عندهم دم في مقتل سيد بلال. احنا بنقول لا، كان عندنا خوف من الله وخوف على مجتمعات المسلمين، ومش هنرد، مش هنستدرك ان احنا واحد يقتل واحد ونرد على حد تاني زي ما هم بيقولوا. الخلاصة لابد من فتح الكلام ده بالطرق القانونية والإعلامية، وبلاش نقف قدامه يقوم يعور نفسه ويقول السلف يعورني، او يقوم يضربك وهتضطر ترد، ولو انت ما ردتش التاني هيسخن ويرد. البلطجي اللي هيشوف منظر الدم ويفور دمه ويروح يرد هيبقى برضه اسمه سلفي. احد الكتاب كتب نكتة، هو نسيبها الاخوة سلفين على الانترنت، يعني هو بيقول بعض السلفين، فبيقول واحد نصراني اتزحلق على قشرة موز رجله اتكسرت، فقال مين اللي رمى القشرة دي؟ قالوا لابنك. قالوا مين عطاله فلوس يشتري الموز؟ قالوا لامه. قالوا اشترى الموز منين؟ قالوا له من حنة الفكهاني. قالوا حنة الفكهاني بيشتري الموز منين في الوكالة؟ قالوا له من الشيخ احمد السلفي. قال السلفيين كسروا رجلي. قال وبعدين تاني يوم الصحف قالت السلفيون يكسرون ارجل الاقباط. دي مع انها حكاية ساخرة لكن هي فعلا اللي بيحصل في واقعة الاذن او في غيرها اشبه بذلك. فياريت الشيخ احمد السلفي يبطل يبيع موز. يعني ما عشان بس احنا نحسب الفتنة من الباب، كل ما تقدر تمنع امنع لغاية ما نشوف الدنيا هتوصل لغاية فين. الاذان لسه؟ ها؟ طبعا جزء من هنا سؤال حول الالتفاف على نتائج الاستفتاء، هو باختصار احنا ورثنا شكل دولة ديمقراطي، بل ان هذا الشكل الدولة دخل عليه تحسينات سنة 70 وسنة 71 و80 و96 كل دول متعلقين بالمادة الثانية بتغيير صياغتها مرة وضعها ثم تغيير صياغتها ثم حكم المحكمة الدستورية العليا بأنها ملزمة للمجلس التشريعي ألا يخالف الشريعة. وبناء عليه الإسلاميين بيقولوا احنا مع ان احنا ورثنا نظم سياسية اكثر اتقانا ولكن يمكن التعامل مع النظام السياسي المبني على الديمقراطية المقيدة، لان الديمقراطية المطلقة حكم بغير ما انزل الله، الديمقراطية المطلقة بما لا يخالف الشرع. فالإسلاميين بيتكلموا في ما يمكن مجازا أن تسميه أسلمة الديمقراطية. الليبراليين العكس بقى، والليبرالية بالمناسبة تعديل على الديمقراطية، هم شايفين الديمقراطية لوحدها ما ينفعش. ليه؟ لأن الديمقراطية مثلا في أمريكا على سبيل المثال، وهي مش مصنفة ليبرالية بالمناسبة، أمريكا مصنفة أنها محافظة إلى حد ما. ليه؟ الأغلبية في أمريكا رأت أنها تسن قانون يمنع دخول الشواذ إلى الجيش، فإذا الأغلبية في أمريكا مستاءة من الشذوذ وقيدت وجود الشذوذ في المجتمع. الليبرالية بيقولك والأغلبية مالها، الأغلبية حتى لو معاك أغلبية في البرلمان ما ينفعش تتكلم على اختيارات شخصية مهما بلغ شذوذها في العقيدة أو الأخلاق أو خلافه. وبالتالي الليبرالية عايزة تخلي الدستور بينص أن دور المجلس التشريعي ما يجيش جنب الحريات، الحرية المطلقة، المواطنة المطلقة، والكلام ده كله خطير. بتوع الليبرالية عايزين دستور ليبرالي أو عايزين ديمقراطية ليبرالية، وإحنا رضينا بديمقراطية مؤسلمة بإضافة هذه المادة. الليبراليين من بعد الاستفتاء الدستوري عرفوا انهم خسروا معركة في الشارع، فبيحاولوا يلتفوا بكل انواع الالتفاف ممكن نذكرها بعد ذلك. في اكثر من سؤال عن الاعلام، احنا بنقول او مدى حياده، هل هناك قنوات يعني محايدة بالفعل؟ أقول الإعلام الآن بيمر كما المجتمع المصري ككل، يعني بعض وسائل الإعلام تستطيع أن تقول أنها اقتربت من الحياد. طبعا كتير منها يعني الإعلام القومي بعضه اقترب من الحياد وبعضه لسه. الإعلام الخاص معظمه ما زال على عقيدة الممول، وبعض الإعلام الخاص اقترب من الحياد. في إعلامي مهني يعني الحاجة اللي بتهم الناس يعرضها. مشكلة السلفية والنصارى يجيب كل واحد يتكلم براحته، هو كده أدى الإعلام بمهنية. وفي موجه عايز يبرز النصارى يعني انهم معتدى عليهم وان لهم حقوق، وانه فالرسالة الاعلامية بتختلف من مكان لاخر. لكن يعني الاعلام الاسلامي او القنوات الفضائية الاسلامية لها دور كبير لا ينكر، ولكن دي بتدي دروس. وعلاج شرعي بلا شك ان الاعلام الاسلامي محتاج قناة عامة زي ما انت بتقول. انا منهجي الحياة كلها تضبط بالشرع، اديله نموذج من قناة عامة تضبط بالشرع. الى ان يوجد هذا النموذج سوف يعاني الاسلاميون من الاضطهاد الاعلامي، لانه المنبر بتاعه القنوات الاسلامية كل واحد عامل له ساعة يتفرج فيها على القناة الإسلامية، أو إمتى يقول القناة الإسلامية لما يعني يفكر يسمع في الدين. في حدث سياسي، في مشكلة، يجيب القنوات العامة. يبقى أنت عمال تقول كلام، هو معجب جدا بكلامك أو بكلام، وقت الجد يقلب على اللي بيقول دول عملوا ودول كسروا ودول خبطوا ودول كذا ودول كذا. يجب التعامل مع كل شيء على حده، حتى اللي هو ممكن يكون بيجيبك في ظرف ضيق ووقت ضيق لكي يدعي الحياد، نحاول ان احنا نتواجد ومع هذه الضغوط نعطي رسالة للمشاهد بأن الأمر ليس كما يقول هؤلاء. السؤال الأخير: التربية والإعداد للفرد المسلم كان هو الخيار الأول والطريق الذي تنتهجه الدعوة السلفية في ظل المعامع والمتغيرات على الساحة السياسية والإعلامية، ما هو ترتيبه الآن وكيف نحافظ على هذا الترتيب؟ ترتيبه كما هو، وهو أهم خيار. حتى لما قلنا نصحنا أن يتواجد أحزاب تحاول أنها تساهم في الحياة السياسية، قلنا قناة جديدة بعيدة عن نهر الدعوة، لأن مازال الحل هو العلاج هو التربية. ولكن أنت تربي في مجتمع دستوره أقرب إلى الإسلام ولا تربي في مجتمع دستوره ليبرالي؟ هذه القضية. وبالتالي كل هذه الأمور هي محاولة لضبط صورة المجتمع المسلم قدر الإمكان. فمازال الترتيب كما هو. كيف نحافظ عليه؟ ده صعب شوية يعني، وإن كان يعني بمعنى الإخوة ما يقدروش ينعزلوا عن الحملة الإعلامية، فبتشكل بتستهلك جزء كبير جدا من وقتهم وقراءاتهم، ويقرأ هم قالوا علينا إيه ويتفرج هم قالوا علينا إيه، وبعدين إن وجد رد مننا يقرأ ويتفرج عليه وبعدين ينقله للعوام. فالأمر بيحتاج يعني رحمة من الله تبارك وتعالى وحسن توظيف للأوقات ومحاولة الاقتصاد في متابعة الحملة الإعلامية، بحيث أنه هو إذا كان جريدة بتغني عن أخرى، وإذا كان موقع بيغني عن آخر، وإذا وإذا، ينبغي أن يراعى هذا كله. فهذا فيما يتعلق بهذه الأسئلة التي يعني أجبتها على عجالة حسب ما يقتضي الموقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله شيخنا خير وجزاك، وإن شاء الله بإذن الله نكمل خطواتنا بعد صلاة العشاء، نكمل فتح باقي الملفات المغلقة، نكمل فيها توزيع جوائز المسابقات الماضية بإذن الله عز وجل.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم مرة أخرى لنستمر في فتح هذه الملفات المغلقة التي طالما ظلت مغلقة لسنوات وسنوات. نفتح ملفات مغلقة حول ذلك الثالوث الذي كما قلنا يشبه ثالوث النصارى. وملفا سريا آخر حول بعض أعمال الكنيسة الإجرامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقرير سري لخطاب ألقاه البابا شنودة في الكنيسة المرقسية الكبرى في اجتماع سري في مارس من عام 1973، أعان الله على إظهار ما وقع فيه، وإليكم ما حدث كما نقل مسجلا إلى الجهات المعنية. بعد أداء الصلاة والتراتيل طلب البابا شنودة من عامة الحاضرين الانصراف، ولم يمكث معه سوى رجال الدين وبعض أثرياء الإسكندرية، وبدأ كلمته قائلا: إن كل شيء على ما يرام ويجري حسب الخطة الموضوعة لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. ثم تحدث في عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولا شعب الكنيسة، صرح له أي شنودة أن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد المسيحيين في مصر بلغ ما يقارب 8 مليون، وعلى شعب الكنيسة أن يعلم ذلك جيدا، كما يجب عليه أن ينشر ذلك ويؤيده بين المسلمين، إذ سيكون ذلك سندنا في المطالب التي سنتقدم بها إلى الحكومة التي سنذكرها لكم اليوم، والتخطيط العام الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع والذي صدرت بشأنه التعليمات الخاصة لتنفيذه، وضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنا، أي منذ الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا على حد قوله. ولذلك فإن الكنيسة تحرم تحريما تاما تحديد النسل أو تنظيما، وتعد كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة الرب وقاتلا لشعب الكنيسة ومضيعا لمجده. وقد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم: أولا تحريم تحديد النسل، ثانيا تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين، ثالثا تشجيع الزواج المبكر وتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيف رسوم فتح الكنائس ورسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية، رابعا تحرم الكنيسة تحريما تاما على أصحاب العمارات والمساكن المسيحيين تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين، وتعتبر من يفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا من رحمة الرب ورعاية الكنيسة. ثانيا اقتصاد شعب الكنيسة. قال شنودة: إن المال يأتينا بقدر ما نطلب وأكثر مما نطلب، وذلك من مصادر 3: أمريكا والحبشة أي إثيوبيا والفاتيكان، ولكن ينبغي أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل، وعلى التعاون على فعل الخير بين أفراد شعب الكنيسة. كذلك يجب الاهتمام أكثر بشراء الأرض وتنفيذ نظام القروض والمساعدات لمن يقومون بذلك لمعاونتهم على البناء. وقد ثبت من واقع الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 60% من تجارة مصر الداخلية هي بأيدي المسيحيين، وعلينا أن نعمل على زيادة هذه النسبة. ثالثا تعليم شعب الكنيسة. قال البابا شنودة: إنه يجب فيما يتعلق بالتعليم العام للشعب المسيحي الاستمرار في السياسة التعليمية المتبعة حاليا مع مضاعفة الجهد في ذلك. رابعا التبشير. قال البابا شنودة: كذلك فإنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية، إذ أن الخطة التبشيرية التي وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليه للمرحلة القادمة، وهي زحزحة أكبر عدد من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على ألا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم. وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم. وإذ أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة، فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئات من طريقنا، وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلا معنا فلن تكون علينا. غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة وذكية، حتى لا يكون سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم. ثم قال بالحرف الواحد: إننا يجب أن ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة، يقصد ما قبل حرب 1973 وما بعد نكسة يونيو 1967، لأن ذلك في صالحنا، ولن نستطيع إحراز أي مكاسب أو أي تقدم نحو هدفنا إذا انتهت المشكلة مع إسرائيل سواء بالسلم أو بالحرب. ثم قال بالحرف الواحد: وليعلم الجميع خاصة ضعاف القلوب أن القوى الكبرى في العالم تقف وراءنا، ولسنا نعمل وحدنا، ولابد من أن نحقق الهدف. ثم عدد البابا شنود المطالب التي صرح بها بأنه سوف يقدمها رسميا إلى الحكومة. أولا: أن يصبح مركز البابا الرسمي في البروتوكول السياسي بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء. ثانيا: أن تخصص له، أي النصارى، 8 وزارات. ثالثا: أن تخصص له ربع القيادات العليا في الجيش والشرطة. رابعا: أن تخصص لهم ربع المراكز القيادية المدنية كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات والمحافظين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين ورؤساء مجالس المدن. خامسا: أن يستشار البابا عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية، ويكون له حق ترشيح بعض العناصر والتعديل عليها. سادسا: أن يسمح لهم بإنشاء جامعة خاصة بهم، وقد وضعت الكنيسة بالفعل تخطيط هذه الجامعة، وهي تضم المعاهد اللاهوتية والكليات العملية والنظرية وتمول من مالهم الخاص. سابعا: أن يسمح لهم بإقامة إذاعة من مالهم الخاص. ثم ختم حديثه بأن بشر الحاضرين وطلب منهم نقل هذه البشرى لشعب الكنيسة بأن أملهم الأكبر في عودة البلاد والأراضي إلى أصحابهم من الغزاة المسلمين قد بات وشيكا، وضرب لهم مثلا بأسبانيا النصرانية التي ظلت بأيدي المستعمرين المسلمين قرابة 8 قرون ثم استردها أصحابها النصارى. وفي ختام الاجتماع أنهى حديثه ببعض الأدعية الدينية للمسيح الرب الذي يحميهم ويبارك خطواتهم. ذكر ذلك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه قضاء في الحق، فليراجع للأهمية.
إذن هذا كما سمعنا هو حال جنودنا وكنيسته، فكل هذه الإشكاليات قد يمكن فهمها من ناحية الحقد الأسود الذي جرعته لهم الكنيسة ومدارس الأحد وتنظيم الأمة القبطية الإرهابي، فتقيأوه أعمالا منتنة قبيثة قذرة. ولكن كيف نفهم موقف المجرمين من أتباعهم وعن مواقفهم؟ حدث ولا حرج. وأيضا كيف نفهم موقف من يسمون زورا وبهتانا بالنخبة المثقفة؟ وكيف نفهم موقف الحكومة ومؤسساتها ونقص منهم العبقرية الذكية الألمعية العلامة يحيى الجمل؟ وكيف نفهم موقف الجيش المصري من كل هذا؟ وأخيرا كيف نفهم موقف المسلمين وعموم الشعب المسكين من هذا كله؟ فمع أولئك الذين كثيرا ما تشبهوا بأنهم أصحاب منهج احترام الرأي المخالف وأن فكرهم سبق الجميع في تقرير هذا الحق لكافة الناس.
كثيرا ما يتشبه العلمانيون بأنهم أصحاب منهج احترام الرأي المخالف ويتشدقون بأن فكرهم سبق الجميع في تقرير هذا الحق لكافة البشر، لكن بنظرة إلى أفعالهم وتصريحاتهم نجدهم أكثر الناس مصادمة بهذا المبدأ، فهم يتحدثون عن قبول الآخر وعدم كراهية الآخر، وهم في نفس الوقت يعلنون كره الآخر من الإسلاميين وإقصاءه بكل الطرق وتأليب السلطة ضده لتتخذ إجراءات عنيفة. أليس الإسلاميون من الآخر؟ أليس الإسلاميون من الآخر بالنسبة لهم أم ماذا؟ ولا تعجب، فأكثر العلمانيين والليبراليين في بلادنا هم من مدمن العجوة الذين يتعاملون مع مبدأ حرية الفكر كتعامل مشرك الجاهلية مع صنم العجوة، يعبدونها إذا وافقت رأيهم وفكرهم ويأكلونها إذا خالفته حتى ولو كان رأي الأغلبية. هل لديك أي معلومات عن السلوك العلماني؟ هل تريد أن تعرف العلمانية في صورتها الحقيقية؟ تابع معنا ومع يحيى الجمل. يحيى الجمل من أبرز أعضاء طائفة مدمن العجوة في مصر. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الذي وصف نفسه في تصريحات قذافية بأنه كالطود الراسخ لا يطاح به من السلطة، وبينما يحرص كثير من الساسة وأصحاب السلطة على كسب التعاطف الجماهيري، نجد أن هواية الجمل الرئيسية هي استقطاب عداء المجتمع له، فقد دأب الجمل على استفزاز مشاعر الأغلبية المسلمة من الشعب المصري في أكثر من مناسبة، فقد استفز مشاعر المسلمين كلهم عندما أساء الأدب مع الله عز وجل في حديث تلفزيوني فقال: لو ربنا أخذ 70% في استفتاء يحمد ربنا. واستفز المشاعر مرة أخرى حينما قال في تصريح آخر: إن مناصري الدولة الدينية يقولون ربنا قال، وربنا بقاله 1400 سنة ما قالش. وليس هذا بجديد على الجمل الذي حرص على انتقاد كل ما هو إسلامي، فأثناء تدريسه بالجامعة كان يحارب الطلبة الإسلاميين أشد المحاربة ويصرح دائما بعداوته لهم، وقام بانتقاد الطالبات المحجبات والمنتقبات علانية فقال: كل من على رأسها قرطاس ترجع وراء. وخرج على شاشات التلفاز ليصرح بأن الحركات الإسلامية خطر على مدنية الدولة، ووصف الإسلاميين بأنهم أصحاب عقول ظلمة. ولأن الإسلام هو دين الأغلبية الكاسحة في الشعب المصري، فمن الطبيعي أن تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الجمل مارس هوايته المفضلة وخرج يصرح أنه يريد تعديل المادة الثانية من الدستور ويقوم بحذف حرفي الألف واللام لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وصرح أنه طرح هذا التعديل أكثر من مرة على اللجان التي تعدل الدستور. وبرغم عدم طرح هذه المادة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلا أنه خرج ليصادم الإرادة الشعبية مرة ثانية ويصرح بأنه يفكر في تعديل المادة الثانية بعد ظهور نتيجة الاستفتاء بموافقة الأغلبية الكاسحة عليه. إصرار الجمل على مخالفة الإرادة الشعبية وهو عضو في الحكومة التي تعمل عند الشعب المصري وتملي عليه مبادئه وأفكاره ويملي عليه مركزه الوظيفي أن يحرص دائما على احترام اختيار الشعب، يقودنا إلى تساؤل هام: عند من يعمل الجمل؟ هل يعمل عند الشعب المصري أم يعمل عند أشخاص آخرين؟ الواقع أن الجمل كشف أنه لا يعمل عند الشعب المصري، بل هو يعمل لمصلحته الخاصة، فقد صرح أنه يعمل عند مجد الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم. ولا تعجب إذا وجدت تصريحاته تتشابه مع تصريحات نجيب ساويرس حول المادة الثانية من الدستور، فهو يعمل عنده في حزب الجبهة الديمقراطي الذي قام الجمل بالاشتراك مع أسامة الغزالي حرب بتأسيسه ورأسه لفترة من الزمن. ذلك الحزب الذي صرح ساويرس بأنه الممول الأساسي له، ويبدو أنه يعمل كذلك عند شنودة بطريرك الكنيسة الذي دأب دائما على وصفه بالقداسة، ونشرت له صورة وهو ينحني ليقبل يده، ودائما يتفاخر بعلاقته الودية معه التي بدأت حينما عمل عنده محاميا يدافع عنه أمام قرارات السادات بعزله من منصبه بعدما ثبت تورطه في أحداث الفتنة الطائفية. وهو يعمل كذلك مع القذافي، فقد كان الجمل في فترة من حياته اشتراكيا من طراز زنجة زنجة، فهو يحتفظ بعلاقات ودية مع الأخ العقيد، ويعمل مستشارا لديه، وساعده في تأليف أعجوبة الزمان الكتاب الأخضر.
وإجمالا للكلام نسوق إليكم النعم بعض الحقائق الهامة والمرة والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.
هناك مجموعة من الحقائق لا يملك أحد إنكارها، وبدورنا نطرحها عليكم وننقلها إلى الناس في حواراتنا معهم. نقول لهم هذه حقائق فحقائق فمن ينكرها. نرتبها لكم كالآتي: أولا، الدولة تضطهد الإسلام والمسلمين وتحاب النصارى. ثانيا، الدولة في 60 سنة الماضية وحتى الآن تحاب العلمانيين على المسلمين، تحاب الكفار على المؤمنين، تحاب المرتدين على القابضين على الجمر. ثالثا، الدولة طيلة 60 سنة الماضية تقوم بحماية مرتاد الحانات وتهدد رواد المساجد وتطاردهم وتعتقلهم، تحاب السكارى وتضع المعتكفين على قوائم للشباب. رابعا، طيلة 60 سنة الماضية وحتى الآن كان بعض النصارى يرتكبون الجرائم فلا تجرؤ الدولة على مواجهتهم، وفي الوقت نفسه تنسب تلك الجرائم أو مثلها للمسلمين ثم تسلخهم وتشويهم وتحرقهم عليها. خامسا، قامت الدولة بالتحالف مع العصابات وتجار المخدرات في الصعيد لقتل الإسلاميين هناك مقابل التغاضي عن إجرامهم، وهي الآن تتحالف مع الإعلام والعلمانيين لوحد الإسلاميين مقابل عدم إدخالهم طرح أو القناطر. ثالثا، في 60 سنة الماضية وحتى الآن حاصرت الدولة العظيمة الديمقراطية حاصرت المسلمين ونكلت بهم وعذبتهم وسجنتهم وصادرت أموالهم، وجاملت النصارى وتركت لهم الحبل على غاربه حتى أمسوا وهم حسب تقرير معهد أمريكي للدراسات عددهم لا يزيد عن 5.6 مليون مصري فقط من جملة 80 مليون مصري. أمسوا ماذا؟ أمسوا يملكون 60% من الصيدليات، يملكون 50% من المكاتب الاستشارية، يملكون 45% من العيادات الطبية الخاصة، و60% من عضوية غرفة التجارة الفرنسية، و35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية، و20% من شركات المقاولات المصرية، و25% من المهن المتميزة والراقية في مصر، و40-60% من ثروة مصر وامتيازاتها في يد الأقباط النصارى. سابعا، نسبة الكنائس وأهلها أعلى من نسبة المساجد إلى المسلمين. ثامنا، مساحة دين واحد من أديرة النصارى، ولنضرب لذلك مثلا بدير وادي النصرون تفوق مساحته مساجد مصر كلها مجتمعة. تاسعا، المسجد يفتح بمعدل من 1.5 ساعة إلى 2 ساعة يوميا، في أحسن الأحوال 3 ساعات. الكنائس مفتوحة بالليل والنهار، منبر الكنيسة حر كل الحرية، ومنبر المسجد مؤمم وخطيبه مكمل. عاشرا آلاف القتلى من جراء الاعتقالات والتعذيب ومن وجدت قبورهم في أمن الدولة في دمنهور مثلا وفي مقبرة لاغوغلي تحت الأرض هي مقابر الإسلاميين والسلفيين والإخوان، هي دماء سيد بلال ومن قبله سيد قطب، فهل عند النصارى سيد أم كلهم عبيد؟ أخيرا وليس آخرا، بناء كنائس لا يصلي فيها أحد، كنائس في الصحراء في الفيال والقفار، ليس هذا بتشييد سفيه، بل يشيدونها كحصار طروادة كي يكسوا الطابع النصراني وجه مصر وتتغير هويتها المعمارية ثم بعد ذلك الثقافية، حيث خصص الفاتيكان 24 مليار دولار للتنصير ورشوة المتنصرين والمرتدين عن الإسلام ولبناء الكنائس.
وقبل أن نكمل كشف وفتح هذه الملفات، فقد جاءنا هذا الخبر الآن.
جاء الآن هذا الخبر العاجل، عودة جهاز أمن الدولة إلى ممارسة هواياته. قام الأمن الوطني باعتقالات عدة في صفوف الإسلاميين. جاء من مصادر مطلعة أنه اعتقل 11 قياديا من القيادات السلفية، من أبرزها الأستاذ خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير بعد اعتقال أختي وتفتيش المنزل وتدميره، كذلك البحث عن الشيخ رفاعي سرور أحد الدعاة الإسلاميين وابنه كذلك يحيى رفاعي من الناشطين الإسلاميين. جاء هذا بعد تحريض الإعلام السويرسي ضد الإسلاميين والسلفيين خاصة، وبعد طلب الكنيسة اعتقال بل إعدام السلفيين. ونحن نبعث إليهم جميعا بهذه الرسالة، ألم تفهموا الدرس؟ ألم يريكم ربكم كيف تكون عاقبة الطغاة والظالمين؟ وهل تتوقعون أن نسكت لكم؟ لا، لن يحدث هذا، لن يحدث هذا من الآن، لا، لن نستذل ولن نرضى بالهوان، لا، لن نترك لكم ديننا تعبثون به، إنه أغلى ما لدينا، لن نترك لكم المسلمين تعبثون بعقولهم، لا، سوف نتحرك وندعو ونناضل ولن نستكين، قلوبنا تغلي حرقة على إخواننا، لا ولن نسكت، النصارى يدمرون مسديره ويطالبون بالحماية الدولية، والجيش والحكومة ترتعش وتطاودهم وتبذل لهم كل ما يريدون وأكثر وهم يطلبون أكثر، ونحن وإخواننا نعذب ونعتقل، لا، لن يكون هذا.
والآن مع الإعلام المصري والهجوم على الإسلام، انصهار تنفيذ ضخم في القارة القطبية الجنوبية وأنباء عن تورط السلفيين وسقوط نيزك محدثا هلعا بين مواطني كوكب المريخ، وأصابع الاتهام تشير إلى الجماعة السلفية. ويكليكس تنشر وثائق تؤكد مسؤولية السلفيين عن الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة. لم يكن من قبيل المفاجأة أن تستيقظ ذات صباح لتجد هذه العناوين تتصدر الصحف المصرية، ولم يكن من المبالغة أن تؤكد النيابة وجود ريحة وطوائف سلفيين بين الأحراز في مواقع الجرائم. هل أتاك نبأ تلك الحملة الإعلامية الشرسة على الإسلام؟ وهل سمعت بالمطالبات بالتغيير ومحو هوية هذه الأمة؟ وهل سلسلة من الأسئلة؟ وهي لن نستكين بعد الآن ولن نرضى بالوقوف في طابور الصامتين. أخي هيا بنا ننشر قضيتنا، هيا بنا ندعو إلى ديننا، هيا بنا نتحد ونتماسك، هيا بنا نناضل ونجاهد، ومع لقطات من الحرب الإعلامية على الإسلام والسلفية.
الحقيقة التي نود أن نؤكد عليها أنها حرب ضد الإسلام والمسلمين وليس ضد السلفيين، إياكم أن تنخدعوا، ولكن هكذا يديرون الحرب. تابعونا، حالة هياج عامة ضد الكائنات السلفية التي اكتشف وجودها مؤخرا، فمن صوت يريد إعدامه، وآخر يقترح نفيه، وثالث يقول لا لا أعيدوهم إلى سجونهم. لقد ثقب السلفيون طبقة الأوزون وتسببوا في إعصار تسونامي، وهم الذين حركوا زلزال اليابان. إنهم في طريقهم لإفساد كوكب الأرض. أنقذوا الأرض من السلفيين، ليستعد أمن الدولة لاستعادة مكانته على جثث السلفيين والزج بهم في طرة بدلا من حسني ورفاقه. وليبقى الدور الأكبر ملقا على عاتق أبي لهب وحمالة الحطب، ولنبعث اللهب ليحمله أب جديد، وتحمل حطبه حمالة جديدة لتشعل النار في مصر كلها. في الإعلام ظهر أبو لهب بغير عباءة ولا عمامة، فرأسه صلعاء سافرة كعداوته بالضبط، وحمالة الحطب بجواره عارية لا تلبس منطقا ولا غطاء ولا عقلا ولا لا تلبس شيئا، يمارسان طقوس النياحة مرة على البلد التي اختطفها الإسلاميون، ومرة على الدستور، ومرة على أذن أيمن التي أصبحت الآن أشهر من ميدان التحرير، ومرة على ملايين القتلى من الأقباط في هولوكوست النازيين السلفيين، ومرة ومرة سئلنا طقوسا لا تنتهي. صلوات الشيطان هذه لهب يريدون إحراق البلاد به. استوديوهات التوك شو تتحول إلى دار الندوة، دار الفتنة، تتحول إلى شركات لتعبئة وتصدير اللهب ولتحرق البلاد. هذه المسخرة الإعلامية تعيش بمنطق الإعلام الفرعوني، بل هي من صناعة يده. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإلى قنوات التحالف الكنسي الليبرالي العلماني، مذيعة مغمورة في قنوات التحالف تسمح لضيفها القس فلوباتير أن يطلق تصريحا كالصاعقة يحمل دلالة قاطعة على ما يضمره النصارى وما يتعلمه المسيحي في بيت صليبه. حين سئل فلوباتير القس الطائفي فقيل له: أين المسلمون الذين قتلوا خارج الكنيسة؟ أين المسلمون الذين قتلوا خارج الكنيسة؟ من قتلهم؟ فقال فلوباتير: وإيه اللي خلاهم يروحوا هناك؟ الكنيسة إذن منطقة محرمة، لا يجوز الاقتراب أو التصوير ولا التخطئة، حرم مقدس لا يقربها إلا من سيسجد للبابا أو يهتف للصليب، وإلا من يقترب من الكنيسة فمصيره القتل. اعتراف من الكنيسة ومن فلوباتير نفسه، لقد فعلها الفلوباتير في قناة مودرن حرية حين أعلن أن شيوخ السلفية أخطر من إسرائيل، ونادى غيره ولا يزال يردد: نريد إعدام شيوخ السلفية. ولم يرى أبو لهب ولا حمالة الحطب ولا سمعوا تصريحات المجلس العسكري مع شهادات ومقاطع وفيديوهات وأخبار. وتضرب حمالة الحطب ضربتها بفيديوهات البكاء والعويل على طرف دون الآخر، والاتشاح بالسواد والحزن من طرف دون الآخر، كأن المسلمون لم يقتل منهم أحد، بل كأن غالبية القتلى لم تكن من المسلمين. وأبو لهب لا يزال مرددا: لا تسمعوه، لا تطيعوه، فإنه صابئ كذاب. لا لا، لن يحكمنا الشيوخ. يعيش اللهب ويحيا الحطب. بعد هذا المثال نتساءل: أين دم سلوى وأبنائها في الإعلام؟ أين الهجوم على الدين والمسلمين والمحجبات في الشوارع؟ أين الإعلام؟ أين حرق طوابق من مبنى الإذاعة والتلفزيون؟ أين اعتصامات مسبيو؟ أين قطع الكورنيش؟ أين أحزاب المقتم؟ أين كاميليا ووفاء قسطنطين؟ أين مريان وكريستين وكثير كثير؟ أين الإعلام؟ أخي المسلم، أخي السلفي، إن عليك دورا كبيرا الآن. أنشر دينك لا تخذله، ساعد إخوانك في ظل هذا الهجوم الصليبي. يدك في يدي، نحمي بلادنا، نحمي إسلامنا. أخي ارفع صوتك، تحرك، انهض. أخي أحتاج إليك وأنت تحتاج إلى دعوتك ودينك، فهيا بنا نصد الهجوم نبدد الهموم نهتف إنا قادمون. أخي لا يجرؤ أحد أن ينتقد جناب الكنيسة، لماذا؟ لأنهم متماسكون، لهم هدف، لهم رأس يطيعون، لهم وزن. أما أنت لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو لقيطة من ذهل ابن شيدان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الكريهة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يرجون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا.
كان هذا صوت لمجموعة من الأحداث والوقائع والحقائق، ولعل الكثير الآن يتطلع إلى مزيد من فهم الأحداث الجارية حولنا، فمع مجموعة من التحليلات لأهم ما يحدث حولنا.
تحليلات هامة. هذه الهجمة الشرسة تستهدف في حقيقتها الإسلام والمسلمين، إنها تورط المجلس العسكري، تطلب منه الاستسلام دون قيد ولا شرط، والاعتراف بخطئه في إدارة البلاد منذ تولى، وإرغامه على التخلي عن نتائج الاستفتاء يوم 19 مارس. إن المهزوم يملي شروطه على المنتصر، وبنفس كلمات مبارك: الاستسلام أو الفوضى. إن الاستجابة لإملاءات الثورة المضادة بقيادة اللوب الكنسي والعلماني وفلول الوطني تهدف إلى هزيمة الشعب ممثلا في الأغلبية، فهل يسكت لهم الشعب حينئذ؟ إنهم بقرارات يحيى الجمل يريدون حرق البلاد وإشعال الفتن، يقولون إما إرادتنا أو الخراب والفتنة، فهل ستقوم ثورة ثانية لكي تكون الخلاص الأخير؟ إن البعض قد أطلقها ودعا إليها يوم 19 مايو أو بعده بقليل أو بكثير، الله أعلم، لكن لا بد من موقفه، لا بد من موقفه. لا شيء سيقف أمام المخطط الخائن المسعور سوى القوة الحازمة العاقلة العادلة. هذه الفئة الضالة تحاول استباق الزمن، إنهم يقولون لأنفسهم: لو انتظرنا صندوق الانتخابات فسوف يحصل الإسلاميون على الحكم، ولو وصلوا إلى الحكم فإن الديمقراطية الحقيقية بجزئها الحق ستسود، بل أعظم من الديمقراطية، الخير كل الخير، سينتشر دين الله الإسلام، وبالتالي يقولون إننا لن نعود إلى مكاننا أبدا أبدا. وأخيرا نريد رجلا خبيرا يحلل لنا أكثر، بل لا نريد تحليلا ولا توصيفا، نريد من يخبرنا الحقيقة. دعونا من كتابات الدكتور محمد عمارة والمستشار طارق البشري والأستاذ جلال كشك والدكتور عبد الودود شلبي والدكتورة زينب عبد العزيز والشيخ عبد المنعم الشحات. دعونا من كل هؤلاء الأفاضل ننقل لكم كلام كاتب وسياسي مسيحي أرثوذكسي من أتباع شنودة، ويكن لنا كما تعلمون كل الحقد والعداوة، لكنه للأسف نطق بالحقيقة. إنه جمال أسعد عبد الملاك في حديث صحفي أجراه معه في 24 سبتمبر 2008 الصحفي أحمد سعد، وإليكم نص كلامه دون أدنى تغيير: البابا أصبح دولة تقوم بفرض إرادتها على الدولة، وأنه هو سبب الفتنة الطائفية. ركز فيما يقول: وأنه هو سبب الفتنة الطائفية. ثم يقول جمال سعد: الآن الأقباط يضطهدون المسلمين ويستقون بأمريكا، هذا مخطط صهيوني لتهجير المصريين المسلمين إلى الجزيرة العربية. انتبهوا جيدا لما يقوله. وأن سر خضوع الدولة للكنيسة أتدرون ماذا؟ أنها خاضعة أولا لأمريكا، بالإضافة إلى تنازلها عن حق المواطنة للمسيحيين المصريين لكي يكون مواطني للكنيسة وليس مصر. وبدلا من أن تعتذر الكنيسة، جعل البابا شنودة الدولة تعتذر. الدولة تعتذر، ومجلس الشعب يعتذر، ومجلس الوزراء يعتذر، وذلك لأنه خرج بمسألة المظاهرات، والكنيسة رسخت لمبدأ أن المظاهرات قوة سياسية لها، وأن الاضطهاد أصبح بالعكس، ف فالمسيحي الآن من فالمسيحي الآن يطهر المسلم، وهذا ليس طهار بل تعالي واستعلاء من قبل الأقباط ضد المسلمين، وذلك مدعوما بالتوجه الأمريكي والاستقوائي بالخارج. ثم يقرر حقائق ربما تصدقها الآن، لكنها أو لكنك لو سمعتها قبل 25 من يناير لم تصدق ذلك. يقول: إن فئات من أقباط المهجر يتبعون أجندة خارجية يثيرون بها مشاكل الأقباط. لأول مرة نجد داخل الكنيسة شخصية دينية تطالب بتدخل أجنبي ويقوم بالترسيخ لقسمة الوطن بين المسلمين والمسيحيين، ويرسخ لأشياء غير موجودة وغير صحيحة، منها أن مصر ملك للمسيحيين. إن أسقف القوصية توماس يكتب تقارير للمنظمات اليهودية مقابل آلاف الدولارات، ولم يصدر قرار ضد توماس حتى هذه اللحظة، ولم يصدر تصريح أو بيان من داخل الكنيسة يستنكر أو ينفي أو يعتذر، وهذا خطر يجعل الرأي العام. وانظر إلى هذا الكلام، من الذي يقوله؟ ابن المسيحية نفسها. يقول: وهذا يجعل الرأي العام يربط بين توماس كخائن للوطن وبين الكنيسة. ثم يتابع حديثه عن ابن دينه فيقول: توماس وصل به الجهل إلى القول عن المصري المسيحي الذي أسلم عن اقتناعه أنه لم يعد مصريا بل صار عربيا تابعا للجنسية العربية كحضارة أخرى متخلفة بالنسبة له، وهو بذلك يطبق النظرية الصهيونية كاملا، بمعنى أنك مسلم الآن ووقتها لم تصبح مصريا ولا هويتك مصرية، وعندما تقوى الكنيسة ستقوم بفرض تلك الهوية المسيحية على كل المصريين. ثم يحذر جمال أسعد عبد الملاك كمواطن مصري يخاف على بلده فيقول: ستؤدي تلك الدعاوى إلى حرب أهلية وتدخل خارجي أمريكي. والسؤال الآن: ومن الذي يسأل؟ يقول هذا الكاتب النصراني: والسؤال الآن أين سيذهب المسلمون المقيمون في مصر منذ 1400 عام؟ انتهى كلام الكاتب والسياسي جمال أسعد عبد الملاك، ولم نتدخل بحرف في كلامه. أيها الأخوة الفضلاء، نحن بحاجة إلى الوعي، نحن بحاجة إلى الفهم العميق والتحرك السديد. لقد اعترف، وكما يقولون الحق ما شهدت به الأعداء، ولقد اعترف محافظ قنا السابق وهو مسيحي أن المسيحيين كانوا خلف كل الفتن الطائفية في محافظته. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى الوعي، إلى الفهم العميق، إلى التحرك السديد. وبعد هذه التحليلات أيها المسلمون، لا نريد سلبية بعد اليوم، نريد أن نلتف حول قياداتنا وعلمائنا، نريد أن نعمل ونكد ونضحي بوقتنا ومالنا بل وبأرواحنا في سبيل الله قبل أن تصبح مصر أندلسا أخرى. فهل نتحرك أم؟
كانت هذه التحليلات لهذه الأحداث حولنا، ولمزيد من المستفيدة والإيضاح فمعنا استطاعة للرأي وحوارات من قلب الشارع لننقلها إليكم بالتفصيل.
حوارات الناس وتعليقاتهم. يقول أحدهم: تبدو الأمور كما لو كان مبارك قد طلب من الجيش أن يتصرف بطريقة تمتص طوفان المشاعر التي أدت الثورة إلى هذا الطوفان، وأن يثبت للناس أن حكم مبارك أفضل. وسمة صديق آخر يقول: الجيش معذور، هناك أخبار أنه تلقى تحذيرات صارمة من أمريكا وإسرائيل. ويقول صاحب لنا مثقف: الجيش معذور، لم يتعود التعامل مع جهاز الإعلام، هذا الجهاز الذي يبدو كمرأة ساقطة أو زانية، إما أن تستسلم لما تريده منك أو سترمي بدائها وبلوتها عليك وتفضحك أمام العالم. ويقول شاب ثائر عن الجيش: الجيش لا ينهزم، سوف يواجههم بقوة، سوف يسحقهم. ويقول آخر معلقا على الوضع: العلمانيون تحكموا في كل شيء، تحكموا في الإعلام عن طريق سويرس، وفي السياسة والمحافظين عن طريق يحيى الجمل، ولا بد من التحرك قبل أن يحكموا قبضتهم. وقال أيضا: لازم نضع أي شيء لهذا البلد. ويقول آخر: لماذا يستنجدون الآن بأمريكا وإسرائيل؟ ألم نكن جيرانا وطنيين مع بعضنا؟ هذه خيانة للبلد. ويرد عليه آخر: هم منذ 30 عاما على حد تعبيره وهم يستنجدون بأمريكا، هل نسيت مظاهراتهم ونداءاتهم لشارون كي ينقذهم منا؟ هل نسيت؟ هذه مصيبة. ومع توصيف لمثقف آخر من الشارع المصري يقول: كل هذه الأحداث بفعل الثورة المضادة، وهم بالطبع ليسوا فلول الحزب الوطني وحده، بل الحقيقة أن أعضاء الثورة المضادة نصفهم العلمانيون والنصف الآخر حمقى النصارى. سوف تكون خطيئة للجيش لو استجاب لهم، وعارا عليه لا يقل عن عار 67، والخطيئة الكبرى لو استجبنا نحن لهم وتركنا لهم البلد وعدنا لسلبيتنا، لابد أن نتحرك. وهنا بادرنا أحدهم بورقة وقال لنا: أنا أريد أن أتكلم وسجلوا لي كلامي. وأخرج ورقة وأخذ يقرأ، قال: هل تريدون حلا؟ إليكم الحل: إلغاء تعيين شنودة من منصبه، محاسبة بشوي على جرائمه وسبه للمسلمين والمصريين والقرآن، فالجرائم لا تسقط بالتقاوم، استدعاء أغابيوس للشهادة أمام النيابة في فضيحته، وتنفيذ أمر النيابة في كاميليا، وفتح ملف وفاء قسطنطين. استدعاء عبد المسيح بسيط، والتحقيق معه كما عما قاله مع إبراهيم عيسى على قناة الجزيرة للوصول إلى حقيقة تسليح النصارى. إلغاء لجان النصح والإرشاد لمن يسلم لعدم قانونيتها أو شرعيتها ولما تسببه من أضرار للمجتمع، وإسكات بيت العائلة أو إلغاؤه. فتح التحقيق وفورا في مقتل الراهبة أغابي يوحنا في دير ماري يوحنا في أكتوبر 2007، واستدعاء بطرس أسقف الدير للتحقيق معه بعد أن أمره شنودة بإغلاق التحقيق والتعتيم وسحب الملفات من الدولة. تفتيش الأديرة عن الأسلحة، محاكمة نجيب جبرائيل ومايكل منير بتهمة الخيانة العظمى بعد دعوتهم للتدخل الأمريكي والغربي، محاكمة سويرس بتهمة سب الدين والسرقة طبعا، محاكمة المتظاهرين النصارى أمام السفارة الأمريكية بتهمة الخيانة العظمى بعدما طلبوا فرض الحماية الدولية، معاقبة متظاهري مسبيرو طبقا لقانون منع الاعتصامات. أين القانون؟ ولكننا قاطعناه وقلنا له عذرا، كذا النصارى هيخلصوا؟ مجرمين وخيانة عظمى، قتل في الدير، خطف وأسر المسلمين والمسلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقبل الختام هذه مجموعة من الأخبار عن الفتنة الطائفية في مصر.
ملفات خاصة: إصابة 4 مسلمين بسهاج أثناء محاولتهم إنقاذ فتاة نصرانية من ذئاب قومها. نصارى مسبيرو يقطعون طريق الكورنيش ويرفضون التفاوض مع الأمن. اعتداء معتصم مسبيرو على مصور قناة الفضائية العربية بالضرب والسب. شهود عيان يؤكدون أسلحة وزجاجات مولوتوف داخل اعتصام مسبيرو. 78 مصابا في أحداث مسبيرو. شنودة نظير جيد يتراجع عن مطلبه بفض اعتصام مسبيل ويؤكد: عمري ما أضغط على أولادي. نصارى المنيا يستنجدون بأمريكا ويسبون المجلس العسكري وسيادة الدولة ويصفون الثورة بأنها سلفية وبلطجية. نصراني أمام مسبيل يدعو لحماية من إسرائيل في وجود أحد القساوسة ولم يعترض عليه أحد. سويرس يعرض عن قلقه من زيادة نفوذ الإسلاميين في مصر. حالة غليان في الشارع المصري جراء اعتصامات النصارى أمام مسبيرو ومكتبة الإسكندرية وقطع الكورنيش وقطع طريق الأوتوستراد وكثير من المهازل. النصارى أمام مسبيرو يستوقفون فتاة مسلمة ويرسمون الصليب على يديها تحت التهديد والاعتداء.
أحيانا فهذه توصيات وقرارات من الدعوة السلفية ونداء للمسلمين، حيث تبنت الدعوة السلفية في حواراتها ولقاءات قياداتها وعلمائها الدعوة إلى ضبط النفس والهدوء الآن تحديدا، وعدم التصعيد في المسألة الكنسية ومواقفها المخزية الغير وطنية لما يترتب على ذلك من التصعيد التصعيد من مفاسد كثيرة وخطورة شديدة بالبلاد، حيث أنه لا الكنيسة ولا النصارى يعبرون بمصلحة البلد، فهم يريدون إشعاله هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة ظهور المسيحي المسلح خاصة الأخيرة في أحداث إمبابة ومسبيرو، وهو ما قد يؤدي إلى اشتباكات عنيفة طويلة ليست في مصلحة البلد ولا يمكن ضبطها، والتي تقول في النهاية إلى اتهام السلفيين والإسلاميين وتلفيق التهم الإعلامية لهم إن لم تكن التهم الخبائية، فضلا عما قد تسببه أي أحداث من الضغط على الجيش للانقلاب على السلفيين وخفض كل الرصيد الاجتماعي للسلفيين، وهو الرصيد الوحيد لنا. ويحذر العلماء والقادة السلفيون من أن النصارى الآن يحبون مؤامرات أخرى طائفية هي في مصلحتهم فقط، ولذا وجب التحذير من الاستدراج فيها، فهم يسعون إلى إحداث فوضى وبلبلة تقوض العملية السياسية التي يرى الجميع أن الإسلاميين هم المستفيد الأول منها، وأن الهدوء والأمن يمثل للكنيسة ما تمثله أشعة الشمس للفطريات الرطبة، حيث لن تجد الكنيسة وقتها مكانا يكفي لحبس الدافعين في دين الله أفواجا. وعلى حد تعبير فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم أن الدعوة إلى الله والدعوة السلفية خاصة تحصل أكبر المكاسب في أجواء الأمن والأمان. وختاما أخير أريد أن أسألك، هل عندك معلومات عن كل ذلك؟ وما هي ثقافتك؟ هل تتحرك لتدافع وتناضل؟ هل تتحرك لتحاور وتناقش؟ أين زملائك؟ هل هم معك الآن؟ هل تزيد الوعي لديهم؟ هل أنت مستعد دائما؟ ثقتي فيك كبيرة فلا تخذلني، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وبعد هذه الرحلة الشاقة الشيقة في دروب الزمان وما بارات الآن، وبعد أن فتحنا ملفات طالما أغلقت وغلفها الصمت وطويها النسيان، مع نجيب والأخ مهدي علام.
وابتقيت آلاف السنين
فقال: فتش تجدنا خلف كل حادثة تحدث في الأرض وكل كارثة، فقد قطعنا أذن النصران وقبله زلزلة اليابان، وقد خطفنا ثلة النساء فهن أصل الشر والأدواء، وقد هدمنا مئة من أضرحة أنعم بنا من قوة مكتسحة، وفي قنا تجد الكلاب عذبت حدا أقمناه كذا قد فصلت، ثم انطلقنا نطلب الإمارة فقد غدونا قوة جبارة. هكذا يتعامل الإعلام مع السلفية، ما إن ترتكب جريمة في أي مكان حتى يكون المتهم الأول السلفية، وأصبحت القاعدة هي فتش عن السلفي. ورغم ظهور براءة السلفيين في تحقيقات النيابة والقضاء من كل الأحداث المنسوبة إليهم، إلا أن الإعلام لا يزال يلصقها بالسلفيين ويصر على تورطهم، فشابهوا في ذلك قوما وصفهم الله عز وجل في قوله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والآن مع فقرة توزيع جوائز المسابقة مع الأخ أحمد طاهر.
نوزع الجوائز ولا نسلم شيء؟ ممكن تقعد تلاقي نفسك كسبان جايز. ربنا يغفر اللي حيوان.
إخوة تجلسوا في السماء، إخوة تجلسوا في السماء.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد، فقرتنا المتنوعة دائما في لقاء الجامعة كنا عرضنا على الشباب من كذا يوم، من كذا أسبوع، شيخ محمد صحيح، من كذا أسبوع، أظن من الأسبوع الثاني أو الثالث، كان في مسابقة عن من اللي عارف ملامح رئيسية للمنهج السلفي، وعدنا كم أسبوع كده وعملنا بعديه مسابقة تانية اللي هي لا ما الناس مش متابعة ولا أول واحدة كانت عن إيه؟ المرحلة المكية، والتانية ملامح رئيسية في المنهج السلفي، كان ورق بيتوزع والناس أخدته والمفروض الناس جاوبت. إحنا معانا صراحة 6 جوائز، نحب بس نعلن اسم الفايز، هما مش بالترتيب ولكن هنقولوا اسمائهم بالتوالي. الاخ قبل ما نقول اسمه هنقول هو عمل بحث في المرحلة المكية من السيرة النبوية، اخ فاضل طبعا من كلية هندسة، ربنا يجزي خير ويبارك فيه يا رب، ربنا يجزي خير. هو الاخ محمد دربالة. الحمد لله الحمد لله. هو فين؟ تعال اتفضل شو محمد. جزاك الله خير شو محمد. وشكل الكاميرا طيب. جزاك الله خير شو محمد، ربنا يبارك فيك. الاخ الثاني عمل بحث في ملامح رئيسية للمنهج السلفي، اخ برضو فاضل جدا من كلية حقوق، هو الأخ محمد عوض الصافي. الأخ محمد عوض الصافي أين هو؟ في حقوق تاني؟ طب عايزين متبرع يعني أخ كده مناضل من كلية حقوق يستلم عنه، أي أخ فليتفضل يعني. الغيب ملوش نايب بالنص. جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ثالث أخ معانا برضو كتب في ملامح رئيسية للمنهج السلفي هو الأخ أحمد عبد المنعم عبد الله أحمد. أخ أحمد عبد المنعم عبد الله أحمد أظن هو مش موجود. مش موجود خلاص، نحتفظ بالجائزة بتاعته في مكان أمين. برضو معنا الأخ الرابع كتب في ملامح رئيسية للمنهج السلفي هو أخ فاضل لأنه من كلية هندسة، هو الأخ، لا هو مع احترامنا بقية الكليات يعني، ولكن ليه معزة خاصة، الأخ مبروك صلاح. الأخ مبروك صلاح ما شاء الله وشك من ورا الشيخ بجد يعني، كلية هندسة مدني. لا ما اخوانا في الله، طب بص الراجل، طيب واحنا بنسلم الكاميرا امسك بص طيب للراجل جزاه الله خير. صراحة الأخ الأخير الإخوة نبيتني عليه مرة واثنين وثلاثة، الأخ ليه جايزتين مش جايزة واحدة، لأنه كاتب في ملامح رئيسية للمنهج السلفي وبرضه كاتب في المرحلة المكية. أخ فاضل اسمه أسامة محمد ممدوح. أسامة ممدوح، أسامة ممدوح. كلية يا شيخ؟ تعال نتعرف عليك بس تعرف بيك.
أسامة ممدوح إبراهيم.
ما أنا قلت الاسم في الأول.
كلية تجارة.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله انتظرونا في المسابقات ومحدش ييأس إن هو يكتب، إن شاء الله في جوائز حقه محفوظ. شطرش.
جزاكم الله خيرا، على حب الله تجمعنا والتقينا، وعلى حب الله نفترق بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونلقاكم في لقائنا القادم. وننبه أن اللقاء القادم من لقاءات الجامعة هو اللقاء الأخير لهذا العام الدراسي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.